إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والجميع المستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمامين الرازيين غفر الله لنا ولهما ولجميع المسلمين ولشيخنا الشاعر زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في عقيدتهما أصل السنة واعتقاد الدين، قال رحمهم الله: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم كلامه كيف شاء وكما شاء. قال الشارح زيد المدخلي رحمه الله: وقول المؤلفين والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابتة بالكتاب والسنة، وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة وأهل الإلحاد في دين الله. والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، وذلك من أكمل أنواع النعيم الذي يتمتع به المؤمنون في الجنة. فإثبات النظر إلى الله عز وجل هو معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، وهم يستندون في ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة وهي الحسن والبهاء، والثانية من إثبات النظر بعيني البصر لله تبارك وتعالى، لأن الله يعطيهم في الجنة حياة الكمال التي لم تكن لهم في الدنيا، إذ في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر لا من المرسلين ولا ممن دونهم أن ينظر إلى الله، ولكن في الجنة يمن الله على أهل الجنة بالقوة والقدرة والكمال في خلقه، فينظرون إلى الله نظرا يتنعمون به وينسون كل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وبارئهم. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى: ولدينا مزيد، بعد أن ذكر الله الجنة وأخبر بأن لأهلها فيها ما يشاءون من النعيم المقيم، قال: ولدينا مزيد، وفسر ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن السنة الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع الذين نفوا عن المؤمنين رؤية ربهم في الجنة كالجهمية والمعتزلة والإباضية وأهل الإلحاد في آيات الله. إذن فهم ذلك، إذا فهم ذلك فإن الناس في رؤية المؤمنين لربهم طرفان ووسط. الطرف الأول غلوا في الإثبات فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية القبورية، والطرف الثاني نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، أي أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وملاحدة. والطرف الأول معه بعض الحق ومعه باطل، والطرف الثاني معه بعض الحق ومعه باطل. فالحق الذي مع الطرف الأول إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، والباطل إثبات رؤية زعمائهم لربهم في الدنيا. والحق الذي مع الطرف الثاني أن الله لا يراه في الدنيا أحد من البشر، والباطل الذي معهم نفي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، وهو بأن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يراه أحد في الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى جوابا لموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. مما يدل على أن الله لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون في الجنة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال رحمهم الله: كلامه كيف شاء وكما شاء. قال الشارح رحمه الله في هذه الجملة بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فالكتب المنزلة كلها من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، التوراة التي كتبها لموسى بيده، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، والفرقان الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، كلها كلام الله تبارك وتعالى. إذن فالكلام صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، هو صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره متى شاء وكيف شاء ومع من شاء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله متكلم كما أخبر عز وجل في القرآن الكريم بقوله الحق: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وغير ذلك من نصوص القرآن الكثير. وفي السنة المطهرة كثير من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك ينادي الله عز وجل آدم يوم القيامة فيقول له: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ومن الفرق من نفت هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى نفيا كليا كالجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، ومنهم من أولها تأويلا باطلا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، فقالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت، فخالفوا أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة. قال الإمامين رحمهم الله: والجنة حق والنار حق. قال الإمامان رحمهم الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. قال الشارح رحمه الله: قول المؤلفين والجنة حق والنار حق إلى آخره فيه بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما داران مخلوقتان الآن خلقهما الله تبارك وتعالى، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فهما مخلوقتان وموجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الكسوف: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء قد وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، إلى أن قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما الجنة فلا تفنى أبدا ولا يفنى منها شيء، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال لو تكونوا على ما على كل حال، قال لو تكونوا على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم. قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤها، قال الجنة لبنة من ذهب، قال الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، تفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال رحمه الله بل يبقى في الجنة فضل ينشئ الله لها خلقا، لما ثبت في مسند الإمام أحمد. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله عز وجل لها خلقا مما يشاء. وأما النار فهي دركات وطبقات، فما كان منها لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فهي دائمة أبدا، وإن أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، فهي لا تفنى بل هي باقية، كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن بقوله خالدين فيها أبدا، وبقوله لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، وبقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وبقوله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من نصوص القرآن الكريم التي فيها إثبات بقاء النار التي هي للكفار وأنها لا تفنى أبدا الآبدين. وأما طبقة من النار فهي تفنى وهي دار العصاة من الموحدين، أعلى طبقة من طبقات النار دار عصاة الموحدين، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين ثبوت الشفاعة فيهم، وأنهم لا يعذبون وأنهم يعذبون بقدر ما جنوا من المعاصي، ثم يكون مآلهم إلى الجنة لأنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما في أحاديث الشفاعة وغيرها يقول الله تعالى للشافعين اذهبوا فمن وجدتموه في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ثم قال نصف دينار، ثم قال سبحانه من وجدتموه في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته. ثم بشفاعة الشافعين فلا يبقى في هذه الطبقة أحد من عصاة الموحدين، فهذه الطبقة التي تفنى كما هو مقتضى النصوص. وأما دار الكفار الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر وأهل النفاق الاعتقادي وأهل الإلحاد المخرج من الملة فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون ولا تفنى دارهم، كما ثبت في النصوص القرآنية والنبوية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار في النار أوتي بالموت على صورة كبش أملح ويوقف بين الجنة والنار فينادى في أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وينادى في أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح وهم يشاهدون، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. وهذا الحديث من الأدلة على أن الجنة لا تفنى أبدا، وأن دار الكفار النار لا تفنى أبدا، وإنما الطبقة التي لا يبقى فيها أحد هي دار عصاة الموحدين كما أسلفت، لأن الله يخرجهم من الجنة وربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني من دروس التعليق المتين في هذه الدورة، دورة الإمام القرعاوي رحمه الله. ويبدأ هذا الدرس من قول المؤلفين رحمهم الله: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، كلامه كيف شاء وكما شاء. نأخذ من هذا الدرس وهذا المتن ومن شرحه من قبل الوالد رحمه الله الفوائد التالية: الفائدة الأولى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى، حيث أنهم يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصات القيامة أرض المحشر، ويرونه في الجنة، ورؤيتهم لربهم أكمل أنواع النعيم. وأدلة هذا المعتقد الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل السنة بعدهم. يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله ناظرة الأولى من النظارة، وهي الحسن والبهاء، والثانية ناظرة من إثبات النظر بعيني البصر لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يعطيهم في الجنة حياة الكمال التي لم تكن لهم في الدنيا، إذ في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر، لا من المرسلين ولا ممن دونهم، أن ينظر إلى الله عز وجل. ولكن في الجنة يمن الله على أهل الجنة بالقوة والقدرة والكمال في الخلقة، فينظرون إلى الله نظرا يتنعمون به، وينسون كل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وبارئهم. ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، وفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ولدينا مزيد، بعد أن ذكر الله الجنة وأخبر بأن لأهلها فيها ما يشاءون من النعيم المقيم، قال: ولدينا مزيد، وفسر ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن السنة الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لهذا الحديث: لا تضارون في رؤيته. وفي رواية: كما تطلع الشمس صحوا ليس دونها سحاب. الفائدة الثانية بيان أن من أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة فهو ضال، نسأل الله العافية. والمخالفون لأهل السنة السنة في مسألة الرؤية أقسام: قسم أنكروا الرؤية ونفوها عن المؤمنين في الجنة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية. والإباضية فرقة من فرق الخوارج، يقولون بخلق القرآن كالمعتزلة، ويرون الخروج على أئمة الجور، وينكرون الرؤية، ويؤولون النصوص الواردة فيها، مثل قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، يقولون: إلى ثواب ربها تنظر. وهذا تأويل فاسد، لأنه مخالف لتفسير السلف وإجماعهم، وتأويل مخالف لظاهر النص، ومخالف لقواعد اللغة العربية، لأن النظر هنا عدي بحرف إلى، فيكون المقصود به النظر بالبصر. وقسم من هؤلاء المخالفين غلوا في الإثبات، في إثبات الرؤية، فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وقالوا بأن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وهؤلاء هم غلاة الزنادقة وغلاة الصوفية القبورية الذين يجوزون رؤية الله في دار الدنيا ويقولون إنه يزورهم ويزورونهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقولهم باطل ومخالف لأدلة الكتاب والسنة وللإجماع التي دلت على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحدكم منكم ربه عز وجل حتى يموت. رواه مسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، فلم يره خير الخلق، فغيره من باب أولى. وقال الله تبارك وتعالى جوابا لموسى عليه السلام عندما سأله أن يراه: منعه ذلك وهو أحد أولي العزم، فكيف بمن دونه؟ كما قال سبحانه وتعالى: رب أريني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا تدكدك ولم يثبت، فكيف يثبت البشر الضعيف؟ وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلضعف البشر لا يستطيعون رؤية الله تعالى في الدنيا، وأما في القيامة فينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية ويعطيهم قوة في أبدانهم يتحملون بها رؤية الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الموضوع، موضوع الرؤية، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. النظر إلى وجه الله، نحن نصف الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، صفة ذاتية نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الفوائد في هذا الموضوع أنه ينبغي على المؤمن أن يعتني بعقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسائل الدين، ويحرص على السلامة من العقائد الأخرى الزائغة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والأباضية والروافض والأشاعرة وغيرهم ممن خالف أهل السنة والجماعة. ومن الفوائد في هذا الدرس أن من أعظم أسباب رؤية الله تعالى في الجنة، من أعظم الأسباب الدعاء، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بقوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، الحديث رواه النسائي. ومن الأسباب المحافظة على صلاتي الفجر والعصر لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، حديث متفق عليه. والفائدة الأخيرة رؤية الكفار والمنافقين يوم القيامة في عرصات القيامة. اختلف أهل العلم في إثباتها، فمنهم من يقول يراه جميع من في الموقف، المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يحتجب الله عز وجل عن الكفار وعن المنافقين. ومنهم من يقول يحجب عن الكفار ويبقى المؤمنون والمنافقون، ثم يحجب عن المنافقين ويوضع بينهم بسور له باب. هذه بعض فوائد مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة، وهي من أصول أهل السنة والجماعة والأمر فيها واضح ولله الحمد والمنة. ثم شرح الوالد رحمه الله قول المؤلفين رحمهما الله: كلامه كيف شاء وكما شاء. شرحه شرحا واضحا حيث قال رحمه الله في هذه الجملة، يعني جملة كلامه كيف شاء وكما شاء، في هذه الجملة بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالكتب المنزلة كلها من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، التوراة التي كتبها لموسى بيده، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، والفرقان الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، كلها كلام الله تبارك وتعالى. إذن فالكلام صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره متى شاء وكيف شاء ومع من شاء سبحانه وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى متكلم كما أخبرنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله الحق: وكلم الله موسى. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكثيرة النصوص التي في القرآن تدل على إثبات هذه الصفة العظيمة، فنحن نثبتها، وأن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقة كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي السنة المطهرة أيضا نصوص كثيرة تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي المتفق عليه: ما منكم إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه. وكذلك ينادي الله عز وجل آدم يوم القيامة فيقول له: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: من كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999، وغير ذلك من النصوص. الفائدة الثانية في هذا الموضوع، وهي أن هناك فرقا خالفت أهل السنة والجماعة في معتقدهم الحق الذي أثبتوا فيه صفة الكلام لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وأنه تعالى يتكلم بحرف وصوت ويسمعه من شاء من خلقه. من الفرق التي ظلت في هذا الباب وخالفت أهل السنة والجماعة الجهمية، الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته كما سبق في الدرس السابق، ومنهم المعتزلة ومن لف لفهم، ومنهم من أولها تأويلا باطلا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، فقالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت، أي أن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، ويقولون إنما الكلام المذكور هو متعلق بذات الله، وهذا باطل، تأويل باطل، إذ لا يسمى الكلام كلاما إلا ما تلفظ به قائله. فهم نفوا هذه الصفة العظيمة وأولوا هذه الصفة العظيمة تأويلا باطلا لا مستند له لا من كتاب ولا من سنة. ثم شرح الوالد رحمه الله قول المؤلف: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. استدل الوالد رحمه الله على هذا الأصل العظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بنصوص كريمة، وأورد لك فيها ما يدل على أن هذه هذه المسألة من المسائل العظيمة. ومما قاله رحمه الله بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما داران مخلوقتان الآن خلقهما الله عز وجل، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، حديث رواه البخاري ومسلم. فهما مخلوقتان وموجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صلاة الكسوف: لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حينما رأيتموني تأخرت، وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، إلى أن قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذه مقتطفات مما ذكره الوالد في هذا الأصل العظيم، الإيمان بالجنة والنار. كما جاء في الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجعه في الصحيحين. ومن فوائد هذا الشرح المفصل الذي شرحه الوالد رحمه الله في هذه المسألة، مسألة الجنة والنار، أنه دعم شرحه بنصوص من السنة ثابتة فيها الترغيب فيما عند الله من الفضل العظيم والنعيم المقيم لعباد الله الصالحين، وما أعده الله لهم من أنواع النعيم، وكذلك فيها الترهيب مما توعد الله به الخارجين عن طاعته والمعرضين عن ذكره. وهذا من أساليب القرآن والسنة، من أساليب القرآن والسنة الجمع بين الترغيب والترهيب. ولذلك ينبغي لأهل الدعوة إلى الله ومن الحكمة في توعية الناس وتذكير الناس ووعظهم أن يجمع الإنسان بين أسلوب الترغيب والترهيب، يرقب الناس فيما عند الله من الفضل والثواب والنعيم، ويرهب الناس فيما عند الله من العقوبة لمن عصاه وخالف أمره وانتهك حدوده. ومن الفوائد العظيمة في هذا الشرح أن عصاة الموحدين إذا أدخلوا النار فيكونون في طبقة من طبقات النار، يعذبون فيها بقدر ما جنوا من المعاصي، ويخرجون منها متى شاء الله عز وجل برحمته تبارك وتعالى، أو بشفاعة الشافعين بعد إذنه تبارك وتعالى، ويكون مآلهم الجنة لأنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما في أحاديث الشفاعة، وسيأتي الحديث عنها مستقبلا إن شاء الله تعالى. ثم شرح الوالد رحمه الله قول المؤلف رحمه الله: والصراط حق، بيّن المعتقد الحق في ذلك وهو معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: يثبتونه حقيقة كما ثبت في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد فسر جمهور المفسرين الورود هنا بالمرور على الصراط ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ومن السنة ما جاء في الصحيحين قد ثبت، قال رحمه الله: فقد ثبت خبر الصراط في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، فعنه رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط، وهذا شاهد من الحديث، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس، تخطف الناس على قدر أعمالهم، فمنهم الموبق، الموبق بقي بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج، أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار، هذا دلالة على أهمية الصلاة في الإسلام، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حمل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، هو آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول: أي ربي صرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول: الله، هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام إلى باب الجنة انفحقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله: لا، تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره، يقول كذا وكذا، هذا من عظيم رحمة الله عز وجل وسعة فضله، حتى انقطعت به الأمان، قال الله: ذلك لك ومثله معه. حديث عظيم أيها الإخوة، يدل على مسائل عظيمة لا يتسع المقام إلى شرحها واستخراج الفوائد منها، نسأل الله عز وجل من فضله. وفي
تكملة الحديث قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. نسأل الله أن يرزقنا جنته ورضوانه. ومن الفوائد أيها الإخوة أن الوالد رحمه الله بيّن معتقده في هذا الأصل العظيم، فقال رحمه الله وإننا لنشهد الله وملائكته ورسله وصالح عباده أننا نؤمن بذلك كما جاءت به النصوص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة حقيقة للدعاء. وبالنسبة لذكر الصراط فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصراط صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط الحسي هو الذي ينصب على متن جهنم وتعبره الخلائق على قدر أعمالهم، وسبق الحديث عنه والدليل عليه. وصراط معنوي وهو التكاليف التي كلف الله بها العباد أجمعين من أولى الأمم وأخراهم، الأوامر والنواهي والحلال والحرام وغير ذلك مما كلف الله به عز وجل المكلفين من أولى الأمم وأخراها. فمن ثبت على الصراط المعنوي علما وعملا ثبته الله على الصراط الحسي، ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله من جنس العمل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يزغنا الثبات على دينه والفقه في ذلك. نسأل الله العظيم من فضله إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زبن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والجميع المستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمامين الراشدين غفر الله لنا ولهما ولجميع المسلمين ولشيخنا الشاعر زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في عقيدتهما أصل السنة واعتقاد الدين، قال رحمهم الله والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم كلامه كيف شاء وكما شاء. قال الشارح زيد المدخلي رحمه الله وقول المؤلفين والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابتة بالكتاب والسنة، وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة وأهل الإلحاد في دين الله. والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، وذلك من أكمل أنواع النعيم الذي يتمتع به المؤمنون في الجنة. فإثبات النظر إلى الله عز وجل هو معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، وهم يستندون في ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة وهي الحسن والبهاء، والثانية من إثبات النظر بعيني البصر لله تبارك وتعالى، لأن الله يعطيهم في الجنة حياة الكمال التي لم تكن لهم في الدنيا، إذ في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر لا من المرسلين ولا ممن دونهم أن ينظر إلى الله، ولكن في الجنة يمن الله على أهل الجنة بالقوة والقدرة والكمال في خلقه، فينظرون إلى الله نظرا يتنعمون به وينسون كل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وبارئهم. ومثل هذه الآية قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى ولدينا مزيد، بعد أن ذكر الله الجنة وأخبر بأن لأهلها فيها ما يشاءون من النعيم من المعيم المقيم، قال ولدينا مزيد، وفسر ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن السنة الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع الذين نفوا عن المؤمنين رؤية ربهم في الجنة، كالجهمية والمعتزلة والإباضية وأهل الإلحاد في آيات الله. إذن فهم ذلك، إذا فهم ذلك فإن الناس في رؤية المؤمنين لربهم طرفان ووسط. الطرف الأول غلوا في الإثبات فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية القبورية، والطرف الثاني نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، أي أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم أهل التعطيل من الجهمية، من جهمية ومعتزلة وملاحدة. والطرف الأول معه بعض الحق ومعه باطل، والطرف الثاني معه بعض الحق ومعه باطل. فالحق الذي مع الطرف الأول إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، والباطل إثبات رؤية زعمائهم لربهم في الدنيا. والحق الذي مع الطرف الثاني أن الله لا يراه في الدنيا أحد من البشر، والباطل الذي معهم نفي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، وهو بأن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يراه أحد في الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى جوابا لموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. مما يدل على أن الله لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون في الجنة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال رحمهم الله: كلامه كيف شاء وكما شاء. قال الشارح رحمه الله في هذه الجملة بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فالكتب المنزلة كلها من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، التوراة التي كتبها لموسى بيده، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، والفرقان الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، كلها كلام الله تبارك وتعالى. إذن فالكلام صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، هو صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره متى شاء وكيف شاء ومع من شاء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله متكلم كما أخبر عز وجل في القرآن الكريم بقوله الحق: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وغير ذلك من نصوص القرآن الكثير. وفي السنة المطهرة كثير من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك ينادي الله عز وجل آدم يوم القيامة فيقول له: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ومن الفرق من نفت هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى نفيا كليا، كالجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، ومنهم من أولها تأويلا باطلا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، فقالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت، فخالفوا أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة. قال الإمامين رحمهم الله: والجنة حق والنار حق. قال الإمامان رحمهم الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. قال الشارح رحمه الله: قول المؤلفين والجنة حق والنار حق إلى آخره، فيه بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما داران مخلوقتان الآن خلقهما الله تبارك وتعالى، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي وأعذب بك من أشاء، فهما مخلوقتان وموجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الكسوف: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء قد وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، إلى أن قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما الجنة فلا تفنى أبدا ولا يفنى منها شيء، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال لو تكونوا على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم. قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤها. قال: الجنة لبنة من ذهب. قال: الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، تفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال رحمه الله: بل يبقى في الجنة فضل ينشئ الله لها خلقا، لما ثبت في مسند الإمام أحمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله عز وجل لها خلقا مما يشاء. وأما النار فهي دركات وطبقات، فما كان منها لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فهي دائمة أبدا، وإن أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، فهي لا تفنى بل هي باقية، كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن بقوله: خالدين فيها أبدا، وبقوله: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، وبقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وبقوله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من نصوص القرآن الكريم التي فيها إثبات بقاء النار التي هي للكفار وأنها لا تفنى أبدا الآبدين. وأما طبقة من النار فهي تفنى، وهي دار العصاة من الموحدين، أعلى طبقة من طبقات النار دار عصاة الموحدين، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، ثبوت الشفاعة فيهم، وأنهم لا يعذبون وأنهم يعذبون بقدر ما جنوا من المعاصي، ثم يكون مآلهم إلى الجنة لأنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما في أحاديث الشفاعة وغيرها يقول الله تعالى للشافعين: اذهبوا فمن وجدتموه في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ثم قال: نصف دينار، ثم قال سبحانه: من وجدتموه في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته، ثم بشفاعة الشافعين فلا يبقى في هذه الطبقة أحد من عصاة الموحدين، فهذه الطبقة التي تفنى كما هو مقتضى النصوص. وأما دار الكفار الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر وأهل النفاق الاعتقادي وأهل الإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون ولا تفنى دارهم، كما ثبت في النصوص القرآنية والنبوية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار في النار، أوتي بالموت على صورة كبش أملح، ويوقف بين الجنة والنار، فينادى في أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وينادى في أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح وهم يشاهدون. فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. ويقال لأهل النار: خلود ولا موت. وهذا الحديث من الأدلة على أن الجنة لا تفنى أبدا، وأن دار الكفار النار لا تفنى أبدا، وإنما الطبقة التي لا يبقى فيها أحد هي دار عصاة الموحدين كما أسلفت، لأن الله يخرجهم من الجنة، وربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني من دروس التعليق المتين في هذه الدورة، دورة الإمام القرعاوي رحمه الله. ويبدأ هذا الدرس من قول المؤلفين رحمهم الله: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، كلامه كيف شاء وكما شاء. نأخذ من هذا الدرس وهذا المتن ومن شرحه من قبل الوالد رحمه الله الفوائد التالية: الفائدة الأولى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى، حيث أنهم يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في عرصات القيامة أرض المحشر، ويرونه في الجنة، ورؤيتهم لربهم أكمل أنواع النعيم. وأدلة هذا المعتقد الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل السنة بعدهم. يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله ناظرة الأولى من النظارة، وهي الحسن والبهاء، والثانية ناظرة من إثبات النظر بعيني البصر لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يعطيهم في الجنة حياة الكمال التي لم تكن لهم في الدنيا، إذ في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر، لا من المرسلين ولا ممن دونهم، أن ينظر إلى الله عز وجل. ولكن في الجنة يمن الله على أهل الجنة بالقوة والقدرة والكمال في الخلقة، فينظرون إلى الله نظرا يتنعمون به، وينسون كل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وبارئهم. ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، وفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ولدينا مزيد
بعد أن ذكر الله الجنة وأخبر بأن لأهلها فيها ما يشاءون من النعيم المقيم قال ولدينا مزيد، وفسر ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن السنة الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لهذا الحديث لا تضارون في رؤيته، وفي رواية كما تطلع الشمس صحوا ليس دونها سحاب. الفائدة الثانية بيان أن من أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة فهو ضال، نسأل الله العافية. والمخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية أقسام: قسم أنكروا الرؤية ونفوها عن المؤمنين في الجنة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية. والإباضية فرقة من فرق الخوارج، يقولون بخلق القرآن كالمعتزلة، ويرون الخروج على أئمة الجور، وينكرون الرؤية، ويؤولون النصوص الواردة فيها، مثل قوله تعالى إلى ربها ناظرة، يقولون إلى ثواب ربها تنظر. وهذا تأويل فاسد لأنه مخالف لتفسير السلف وإجماعهم، وتأويل مخالف لظاهر النص، ومخالف لقواعد اللغة العربية، لأن النظر هنا عدي بحرف إلى، فيكون المقصود به النظر بالبصر. وقسم من هؤلاء المخالفين غلوا في الإثبات، في إثبات الرؤية، فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وقالوا بأن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وهؤلاء هم غلاة الزنادقة وغلاة الصوفية القبورية الذين يجوزون رؤية الله في دار الدنيا ويقولون إنه يزورهم ويزورونهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقولهم باطل ومخالف لأدلة الكتاب والسنة وللإجماع التي دلت على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه. قال صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحدكم منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، فلم يره خير الخلق، فغيره من باب أولى. وقال الله تبارك وتعالى جوابا لموسى عليه السلام عندما سأله أن يراه منعه ذلك وهو أحد أولي العزم، فكيف بمن دونه؟ كما قال سبحانه وتعالى رب أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا تدكدك ولم يثبت فكيف يثبت البشر الضعيف وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلضعف البشر لا يستطيعون رؤية الله تعالى في الدنيا، وأما في القيامة فينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية ويعطيهم قوة في أبدانهم يتحملون بها رؤية الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الموضوع، موضوع الرؤية، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. النظر إلى وجه الله، نحن نصف الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، صفة ذاتية نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الفوائد في هذا الموضوع أنه ينبغي على المؤمن أن يعتني بعقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسائل الدين، ويحرص على السلامة من العقائد الأخرى الزائغة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والأباضية والروافض والأشاعرة وغيرهم ممن خالف أهل السنة والجماعة. ومن الفوائد في هذا الدرس أن من أعظم أسباب رؤية الله تعالى في الجنة، من أعظم الأسباب الدعاء، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بقوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، الحديث رواه النسائي. ومن الأسباب المحافظة على صلاتي الفجر والعصر لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، حديث متفق عليه. والفائدة الأخيرة رؤية الكفار والمنافقين يوم القيامة في عرصات القيامة، اختلف أهل العلم في إثباتها، فمنهم من يقول يراه جميع من في الموقف المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يحتجب الله عز وجل عن الكفار وعن المنافقين، ومنهم من يقول يحجب عن الكفار ويبقى المؤمنون والمنافقون ثم يحجب عن المنافقين ويوضع بينهم بسور له باب. هذه بعض فوائد مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة، وهي من أصول أهل السنة والجماعة، والأمر فيها واضح ولله الحمد والمنة. ثم شرح الوالد رحمه الله قول المؤلفين رحمهما الله: كلامه كيف شاء وكما شاء، شرحه شرحا واضحا، حيث قال رحمه الله في هذه الجملة، يعني جملة كلامه كيف شاء وكما شاء، في هذه الجملة بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فالكتب المنزلة كلها من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، التوراة التي كتبها لموسى بيده، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، والفرقان الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، كلها كلام الله تبارك وتعالى. إذن فالكلام صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره متى شاء وكيف شاء ومع من شاء سبحانه وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى متكلم كما أخبرنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله الحق: وكلم الله موسى. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكثيرة النصوص التي في القرآن تدل على إثبات هذه الصفة العظيمة، فنحن نثبتها، وأن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقة كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي السنة المطهرة أيضا نصوص كثيرة تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي المتفق عليه: ما منكم إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان سيكلمه. وكذلك ينادي الله عز وجل آدم يوم القيامة فيقول له: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: من كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999. وغير ذلك من النصوص. الفائدة الثانية في هذا الموضوع وهي أن هناك فرقا خالفت أهل السنة والجماعة في معتقدهم الحق الذي أثبتوا فيه صفة الكلام لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وأنه تعالى يتكلم بحرف وصوت ويسمعه من شاء من خلقه. من الفرق التي ظلت في هذا الباب وخالفت أهل السنة والجماعة الجهمية الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته كما سبق في الدرس السابق، ومنهم المعتزلة ومن لف لفهم، ومنهم من أولها تأويلا باطلا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، فقالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت، أي أن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، ويقولون إنما الكلام المذكور هو متعلق بذات الله، وهذا باطل، تأويل باطل، إذ لا يسمى الكلام كلاما إلا ما تلفظ به قائله. فهم نفوا هذه الصفة العظيمة وأولوا هذه الصفة العظيمة تأويلا باطلا لا مستند له لا من كتاب ولا من سنة. ثم شرح الوالد رحمه الله قول المؤلف: والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. استدل الوالد رحمه الله على هذا الأصل العظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بنصوص كريمة، وأورد لكم فيها ما يدل على أن هذه المسألة من المسائل العظيمة. ومما قاله رحمه الله: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما داران مخلوقتان الآن خلقهما الله عز وجل، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، حديث رواه البخاري ومسلم. فهما مخلوقتان وموجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صلاة الكسوف: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حينما رأيتموني تأخرت، وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، إلى أن قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذه مقتطفات مما ذكره الوالد في هذا الأصل العظيم، الإيمان بالجنة والنار، كما جاء في الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجعه في الصحيحين. ومن فوائد هذا الشرح المفصل الذي شرحه الوالد رحمه الله في هذه المسألة، مسألة الجنة والنار، أنه دعم شرحه بنصوص من السنة ثابتة فيها الترغيب فيما عند الله من الفضل العظيم والنعيم المقيم لعباد الله الصالحين وما أعده الله لهم من أنواع النعيم، وكذلك فيها الترهيب مما توعد الله به الخارجين عن طاعته والمعرضين عن ذكره. وهذا من أساليب القرآن والسنة، من أساليب القرآن والسنة الجمع بين الترغيب والترهيب. ولذلك ينبغي لأهل الدعوة إلى الله ومن الحكمة في توعية الناس وتذكير الناس ووعظهم أن يجمع الإنسان بين أسلوب الترغيب والترهيب، يرقب الناس فيما عند الله من الفضل والثواب والنعيم، ويرهب الناس فيما عند الله من العقوبة لمن عصاه وخالف أمره وانتهك حدوده. ومن الفوائد العظيمة في هذا الشرح أن عصاة الموحدين إذا أدخلوا النار فيكونون في طبقة من طبقات النار يعذبون فيها بقدر ما جنوا من المعاصي، ويخرجون منها متى شاء الله عز وجل برحمته تبارك وتعالى، أو بشفاعة الشافعين بعد إذنه تبارك وتعالى، ويكون مآلهم الجنة لأنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما في أحاديث الشفاعة، وسيأتي الحديث عنها مستقبلا إن شاء الله تعالى. ثم شرح الوالد رحمه الله قول المؤلف رحمه الله: والصراط حق، بيّن المعتقد الحق في ذلك وهو معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: يثبتونه حقيقة كما ثبت في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد فسر جمهور المفسرين الورود هنا بالمرور على الصراط ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ومن السنة ما جاء في الصحيحين، قد ثبت، قال رحمه الله: فقد ثبت خبر الصراط في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، فعنه رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط، هذا شاهد من الحديث، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس، تخطف الناس على قدر أعمالهم، فمنهم الموبق، الموبق بقي بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج، أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار، هذا دلالة على أهمية الصلاة في الإسلام، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، ف فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حمل السيل. ثم يفرع الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول: أي رب صرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله: هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله: لا تمنى. فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره، يقول كذا وكذا، هذا من عظيم رحمة الله عز وجل وسعة فضله، حتى انقطعت به الأمان. قال الله: ذلك لك ومثله معه. حديث عظيم أيها الإخوة، يدل على مسائل عظيمة لا يتسع المقام إلى شرحها واستخراج الفوائد منها، نسأل الله عز وجل من فضله. وفي تكملة الحديث قال عطاء بن يزيد أبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنه: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. نسأل الله أن يرزقنا جنته ورضوانه. ومن الفوائد أيها الإخوة أن الوالد رحمه الله بيّن معتقده في هذا الأصل العظيم، فقال رحمه الله: وإننا لنشهد الله وملائكته ورسله وصالح عباده أننا نؤمن بذلك كما جاءت به النصوص. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة حقيقة للدعاء. وبالنسبة لذكر الصراط، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط الحسي هو الذي ينصب على متن جهنم وتعبره الخلائق على قدر أعمالهم، وسبق الحديث عنه والدليل عليه. وصراط معنوي وهو التكاليف التي كلف الله بها العباد أجمعين من أولى الأمم وأخراهم، الأوامر والنواهي والحلال والحرام وغير ذلك مما كلف الله به عز وجل المكلفين من أولى الأمم وأخراها. فمن ثبت على الصراط المعنوي علما وعملا ثبته الله على الصراط الحسي، ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله من جنس العمل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يزغنا الثبات على دينه والفقه في ذلك. نسأل الله العظيم من فضله، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.